الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، يعني بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدا أهل الإسلام لا أعياد لهم دينية غيرها إلا ما كان من يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال الحافظ رحمه الله: رواه الترمذي، ولم يحكم على الحديث كعادته، يعني في أغلب الأحيان في الكتاب يبين درجة الحديث، لكنه هنا لم يبين درجته واكتفى بعزوه إلى الترمذي في جامعه. والحديث في سنده رجل اسمه يحيى بن اليمان العجلي، مختلف فيه، فمن العلماء من يوثقه أو يعني يحسن أمره، ومنهم من تكلم فيه، لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا هو معنى الحديث الأول، فقوله الفطر يوم يفطر الناس، يعني الفطر هو في اليوم الذي يفطر فيه المسلمون، وهنا يوم تفطرون الخطاب موجه للمسلمين أيضا، فهو شاهد. رواه الترمذي وحسنه أيضا النووي في كتابه الخلاصة، وروى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. والحديث قوي، صححه الشيخ الألباني. إذن فالحديث بمجموع طرقه أقل أحواله أن يكون صحيحا لغيره، فالحديث ثابت يحتج به، فالفطر، وهذا حث على الاجتماع، حث على الاجتماع وعدم التفرق، فالحديث يدل على أن الصوم والفطر مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. ومعظم الناس وعليه فلو رأى الهلال، يعني هنا يأتي سؤال: لو رأى شخص الهلال وحده، رآه ولم يره، لم يتقدم أحد ويشهد بأنه رأى معه، لو رأى الهلال وحده وردت شهادته، لأن عندنا فرق الآن كما سيأتي في الصيام في الشهادة على رؤية هلال رمضان يكتفى فيها بواحد على خلاف في المسألة، وإذا كان للفطر يعني هلال شهر شوال فلا بد من اثنين، وفيه أيضا خلاف. لكن الشاهد أن هذا الرجل تقدم وردت شهادته وهو متأكد رآه، فما الحكم؟ هل يصوم أو يفطر؟ هو رأى الهلال وتيقن منه لكن لم يره غيره، ربما تيسرت له أسباب، كان في خارج المدن أو يعني تيسرت له أسباب فرأى الهلال ولم يشهد غيره، تقدم هو وردت شهادته، فماذا يفعل؟ الحديث في قوله الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، ويعني مثله الصيام، يدل على أنه لا 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 ظاهر الحديث لا يفطر ظاهر الحديث أنه لا يفطر ولا يصوم إلا مع الناس، وهذا قال به بعض الأئمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر، لأن الحديث نص في أنه الفطر مع الجماعة والصوم مع الجماعة مع جماعة المسلمين، هذا قول، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. فيه قول ثاني أنه يصوم إذا رأى الهلال هلال رمضان، يصوم إذا رأى هلال رمضان، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال، لأنه على قول يلزم، القول الصحيح أنه يلزم اثنان حتى يثبت الهلال، هذا قول أنه يفطر يصوم إذا رأى الهلال، وليس هذا من صيام الشك لأنه رآه بعينه، ولا يفطر إلا مع الناس، وهذا يعني تفريق بين الصيام والفطر، لا يفطر إلا إذا رأى يعني ولا يفطر إلا مع الناس إذا رأى هلال شوال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني هذا قول الجمهور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول الإمام مالك وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجميع، فهو يعني التفريق بين دخول الشهر وبين خروجه، وهذا القول الثاني. هناك قول ثالث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يصوم إذا رأى الهلال ويفطر إذا رأى الهلال، ولكن سرا، ولكن سرا لا يعلن مخالفة المسلمين، وأنتم ترون يعني المحافظة على الجماعة، حتى من ثبت وقال من أهل العلم أنه يفطر قالوا يفطر سرا حفاظا على الوحدة وعلى الأمر الجماعة، والحديث يؤيد القول الأول والله تعالى أعلم، يعني ظاهر الحديث وظاهر أنه مع الجماعة، يعني ثلاثة أحاديث يقوي بعضها بعضا ومختلفة، حديث هذا حديث عائشة وروايتين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فالحديث يعني صحيح لغيره، فإذا الصواب والأحوط أنه يصوم ويفطر مع الناس. هذا الحديث رد على من يقول بأن الصيام والفطر متعلق بالحساب لا بالرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ولكن هذا شرع، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإلا لو كان الأمر أمر حساب أو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير حساب ومن غير نظر، لكن هو ربط للأمور أحكام الصيام بأمور ظاهرة يشترك فيها الجميع وتكون يعني إلى يوم القيامة مستمرة إلى يوم القيامة. ففيه الرد على من يرى أو يقول بأن الصيام مرتبط والفطر مرتبط بالحساب. هذا الحديث ظاهر في الحث على الاجتماع وعدم التفرق بين جماعة المسلمين. ثم أتى بحديث آخر رحمه الله تعالى فقال: وعن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي عن عمومة له من الصحابة، عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه لفظ أبي داود، وإسناده يقول الحافظ صحيح، وإسناده صحيح. ورواه أيضا إضافة إلى أبي داود وأحمد أورد عزى إليهما الحافظ ابن ماجه وأحمد، لفظه لفظ أحمد، قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار. وذكر الحديث. فهذا فيه فائدة من ناحيتين، هذه الرواية هذا اللفظ أنه الذي غم عليهم هو هلال العيد هلال شوال، ثم الزمن أنه آخر النهار يعني بعد الزوال بعد الزوال، ولذلك سيترتب على هذا أحكام. فهذا الحديث يقول فيه أبو عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة، عمومة أي أعمامه من الصحابة، وإذا قيل هذا قاله صحابي أو رواه صحابي فهو يعني صحيح، سواء سمي هذا الصحابي أو لم يسمى، يعني القول بأن هذا رواه صحابي كاف في ثبوته، لأن الصحابة يعني ثبوت عن الصحابي هذا، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى وتعديل نبيه صلى الله عليه وسلم لهم، فهم عدول رغم أنوف أعدائهم. فإذا قيل من الصحابة أو صحابي أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفتش من هو هذا الصحابي، يعني لإثبات الحديث. فقال أن ركبا جاءوا فشهدوا أن الهلال، جاءوا في رواية أحمد أنهم جاءوا آخر النهار يعني بعد الزوال، وفي قوله رأوا الهلال أن هذا الهلال هو هلال شوال بينته رواية أحمد، بينته الرواية عند الإمام أحمد في مسنده. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا، وإذا أصبحوا يغدوا يعني إلى الصلاة، ويصلون الصلاة يعني صلاة العيد من الغد، وهذا حكم شرعي ثابت أنه إذا رؤي الهلال بعد الزوال فإن الصلاة تؤخر على خلاف إلى اليوم التالي إلى اليوم الثاني، والرؤية قبل الزوال وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن هذا نص الحديث وهو حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا صلاة العيد في اليوم الثاني، ولم يبلغهم دخول الشهر شهر شوال إلا بعد الزوال، وكل هذه المعاني معتبرة، منها أنهم رأوه بعد الزوال، ثاني أنه أمرهم أن يغدوا أن يذهبوا أول النهار في اليوم الثاني إذا أصبحوا، يعني إذا أصبحوا من الغد لا يحتمل غير هذا، فيكون إذا رؤية هلال شوال، إذا رؤية هلال شوال بعد زوال بعد الزوال فإنه تؤخر فإنهم يفطرون، لأن هذا اليوم يعني ليس من أيام رمضان ويجب عليهم الفطر، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، لا يجوز أن يصام يوم العيد حرام، فإذا يفطرون هذا اليوم، ثم يبقى الصلاة، الصلاة تكون، وهذا معناه أن صلاة العيد وقتها من ينتهي بالزوال، صلاة العيد هذا دليل الحديث على أن صلاة العيد ينتهي وقتها بالزوال على القول، فهذا إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون ويصلون من الغد. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأحمد، وقال الإمام مالك لا يصلون من الغد، وقال الشافعي إن علم به قبل غروب الشمس، هذه خلافات يسيرة، يعني قبل غروب الشمس صلوا في يومهم، وإن كان بعد غروب الشمس صلوا في اليوم الثاني، لكن الحديث صحيح بأنه إذا رؤي بعد الزوال فإنهم يفطرون وتكون الصلاة في اليوم التالي. الحديث دليل على الاعتماد في ثبوت دخول الشهر وخروجه على الرؤية لا على الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم الصحابي يقول أنهم أصبحوا صائمين، فجاء هذا الركب من خارج المدينة مسافرين وقالوا نحن رأيناه بالأمس، يعني نفرض أنهم أن هذا حصل اليوم يوم الثلاثاء، فيكونون هم رأوه البارحة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، فيكون الخبر لم يبلغهم إلا بعد الزوال، وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يكلف بالشيء إلا بعد العلم به، إلا بعد جميع الأحكام أو الشرعية لا تلزم المكلف إلا بعد العلم وبعد بلوغها له. من هذا الحديث بعضهم أخذ وجوب صلاة العيد، بعضهم أخذ منه لأنه قال أمرهم أن يفطروا وأن إذا أصبحوا أن يغدوا، يعني وأمرهم، والأمر في الأصل يكون للوجوب، وأمرهم إذا أصبحوا أن يغدوا، هذا تقدير الكلام، وأمرهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني مصلى العيد، ليصلوا صلاة العيد. فمنهم من أخذ وجوبه، وقال يعني بعض العلماء أنه فرض كفاية، يعني إذا قلنا فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقال بعضهم بأنه سنة، والظاهر والله أعلم أنه سنة مؤكدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمه ولم يتركه مرة في حياته، فيظهر والله تعالى أعلم أنه، والقول بالوجوب قول قوي. لماذا؟ وبه قال جمع من أهل العلم، ومنهم يعني من المحققين من قال بأنه واجب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا حديث أنه أمر النساء أن يخرجن، أمرنا تقول أم عطية كما في الحديث الآتي، تقول أم عطية رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين. فإذا كان النساء بل حتى الحائض تؤمر أن تخرج إلى صلاة العيد فكيف بالرجال؟ فالقول بالوجوب قوي، والذين يتخلفون يعني على الأقل يفوتهم أجر كبير، كما سيأتي في حديث معطية أنه يعني هؤلاء النساء من أسباب الأمر بخروجهن شهود دعوة المسلمين، هذا يعني المسلمون يدعون في وقت فاضل والقلوب حاضرة، لأن كل ما كانت القلوب حاضرة ويعني خاضعة ومتذللة لله سبحانه وتعالى فإنه أحرى بالإجابة، فإن هذا أحرى بالإجابة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وإسناده حسن، والله تعالى أعلم. يقول أنس أن النبي، وأن أنس يعرف أحوال النبي فهو خادم النبي 10 سنوات، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذه كان تدل على الاستمرار، يعني هذه عادته، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أنها المراد غالب الأمر، لكن إذا جردت عن القرائن فتدل على المداومة، إذا تجردت عن القرائن فتدل على المداومة، يعني هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج، لا يغدو، يعني يذهب يغدو والذهاب في أول النهار إلى الصلاة، إلى يوم الفطر يعني إلى صلاة العيد، إلى مصلى العيد، حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. في الرواية الثانية: حتى يطعم، يعني قد لا يجد تمرات، فأي طعام يأكله على الرواية الثانية. وهذه تمرات لأن هذا هو أكثر ما كان متيسرا في المدينة، والله تعالى أعلم. لكن هل يلزم أن تكون تمرات يعني الذي لا يجد تمرات لا يذهب ولا يأكل شيئا؟ الحديث الآخر يقول فيه: حتى يطعم، يعني يأكل طعاما، والله تعالى أعلم. لكن الأول صريح على أنه يأكل تمرات، وهو الحديث في الصحيح. ثم قال: وهذه في رواية معلقة، الرواية المعلقة هي يقول فيها أحد رجال الإسناد، يعني مثلا التابعي، ولا يقول البخاري مثلا عن بعض رجال السند قال فلان، ولا يذكر إسناد إليه من صاحب الكتاب، من جهة المعلق من جهة صاحب الكتاب، وإذا كان من أعلى السند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرسل، وإذا كان في الوسط يقال منقطع أو معضل إذا كان 2 على التوالي، وهذه مسائل في مصطلح الحديث، لكن يعني ذكرناها للمناسبة لأنه قال معلق. ووصله أحمد، أي ذكره الإمام أحمد بإسناده. هذه اللفظة المعلقة هي: ويأكلهن أفرادا، أي يقطعها على وتر 3, 5, 7, 9 وهكذا، أفرادا أي يجعلها وترا، يجعل هذه التمرات وترا، يقطعها على وتر، هذه الذي يفيده هذا الحديث. هذا في الفطر، أنه لا يخرج حتى وهذا قبل، لأن قال لا يغدو، دليل على أنه يأكلها قبل أن يخرج إلى المصلى في بيته في منزله، هذا هو يعني ظاهر الحديث. الحديث الآخر دل على هذا المعنى أيضا، لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم الأضحى لا يطعم حتى يعود من المصلى حتى يصلي العيد، وحتى يصلي العيد. وهذه سنن، وهذه سنن، وفي المحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة وأجر كبير. يعني الإنسان إذا نوى بأنه يفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله محبة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيؤجر على هذا، وقد يكون هناك أمر آخر، بركة وصحة في الجسم، والله تعالى أعلم، لأن حكم التشريع عظيمة وكبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا يتابعه في هديه وسننه صلى الله عليه وسلم. المهم أن نأخذ من الحديثين أن السنة أن يأكل تمرات وفي الآخر يطعم قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. أما عيد الأضحى فإنه يأكل بعد ذلك بعد أن يعود. بعض العلماء يقول من الأضحية، ولكن ليس بلازم من هذا، وهذا هو الظاهر، لأن الحديث ما قال من الأضحية، لكن بعض العلماء قال منها من الأضحية، ولكن الحديث قد يعني يتأخر ذبح الأضحية، فماذا نقول له؟ يعني لو تأخر ان تيسر ذلك فنعم، لكن المهم الحديث دل على أنه يأكل بعد أن يعود من صلاة العيد. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث أم عطية قال، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى لو لم نقل بأنه واجب ولم نقل بأنه فرض كفاية، فهذا الخير الذي وننظر يعني حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قولها هذا الذي يظن بهم أنهم فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لماذا أمروا ليشهد هؤلاء النسوة الخير و دعوة المسلمين، فهي المسلمون يدعون، فهو حري بالإجابة. ونحن الآن نرى بعض الناس إذا سلم من الركعتين انصرف، فترى القلة هم الذين يبقون في المصلى. ودعوة المسلمين متى تكون؟ في الغالب تكون في نهاية خطبتي العيد، ويعني خرج عن هذا، مع ان لا يعني القول الراجح انها غير واجبه، يعني استماع الخطبه غير واجب وليس بلازم، لكنه فاته خير، فاته ان يحضر دعوه المسلمين، فقد تكون دعوه تستجاب تكون فيها سعادته في الدنيا والاخره. الحديث له عدة طرق عند الشيخين، يعني هذا اللفظ كأن الحافظ بن حجر ركبه من أكثر من رواية، لكنها كلها موجودة في الصحيح، يعني ولم يأتي من خارج الصحيح بشيء، لكن اللفظ بذاته لم نجده إلا كذا إذا كان في رواية من بعض روايات البخاري، والله تعالى أعلم، لكن المطبوع من البخاري ليس في هذا اللفظ، لكن هذا اللفظ مجموع من عدة روايات هي في البخاري ومسلم، لم تخرج عن الصحيحين. تقول أم عطية: أمرنا. الأمر إذا كان في عهد النبي، وخاصة هذه من كبار الصحابة ولها شأن عظيم، هذه المرأة عاقلة وعالمة ولها مواقف، تقول: أمرنا. من الذي يأمر في هذا ذلك العصر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا بأن القول بالوجوب صلاة العيد قوي لمثل هذا. إذا كان أمر المسلمون أن يخرجوا هؤلاء الذين هؤلاء اللاتي لا يجب عليهن الحضور، فكيف بمن تجب عليهم حضور الجماعات؟ أمرنا أن نخرج العواتق. العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى إذا قاربت البلوغ. الأنثى إذا قاربت البلوغ يقال لها عاتق، وعواتق جمع عاتق، وهن اللواتي قاربن البلوغ. والحيض جمع حائض، وهي التي يعني نزل عليها دم الحيض في الحال، وليس المراد بالحيض يعني التي قد حاضت بلغت، لأن هذا في موضوع آخر. أما هنا الحيض يعني في حال الحيض، يعني أمرنا أن نخرج الحيض حال وجود الحيض معهن، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. في بعض الروايات وذوات الخدور، وذوات الخدور، والخدر هو ستر في ناحية البيت تجعل فيه البنت حتى لا يراها الناس. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، يعني هن يبقين خارج المصلى لكن يسمعن الخطبة والدعاء، وخاصة الآن مع المكبرات، مع مكبرات الصوت، فلو جاءت يعني بقيت في الساحات التي حول الحرم فتسمع الخطبة والموعظة والتذكير، وتسمع الدعاء، وتؤمن عليه، ويرجى لها خير كثير. طبعا هذا مقيد بما لم تكن فتنة منها أو عليها، إذا لا تخشى عليها الفتنة ولا منها الفتنة، وتخرج أيضا غير متعطرة ولا متبرجة بزينة، ليس يعني تخرج كما نرى يعني تعرض ما عندها من أزياء وعطور، هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز. لكنها تخرج يعني بثيابها العادية التي تخرج بها للصلوات الخمس إذا أرادت أن تخرج، يعني لا تخرج بزينة فاتنة أو هي تتعرض لفتنة، ولا يجوز لها أن تتبرج بزينة ولا أن تتعطر، لأن هذه أحاديث أخرى تنهى عن ذلك. وذوات الخدور قلنا جمع خدر، وهو ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستتر به. الله المستعان. انظر إلى حال الصحابة، بكر يجعل لها ستر تستتر به حتى داخل البيت. الحديث دليل على مشروعية جواز خروج النساء لصلاة العيد بالشروط التي ذكرناها، أمن الفتنة وعدم التبرج والتطيب، وأيضا لا تخالط النساء، تبتعد عن مخالطة الرجال، مخالطة الرجال أقصد. فإذا توفرت هذه الشروط صار خروجهن سنة، ويرجى أن تنال خيرا إذا التزمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. وكما قلت هذا الحديث استدل به على وجوب صلاة العيد، وبهذا يعني قال، هو رواية عن أحمد، وقال به شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ بن باز وابن سعدي، كلهم قالوا بالوجوب، وهو القول بالوجوب قوي لهذه الأمور. حتى أن أم عطية عندما قالت للنبي، قالت قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إحدانا لا تجد جلبابا، فقال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني حتى في حالة تحرص على أن تحضر وانظر إلى حال الصحابة، ما تجد شيئا تخرج به إلا أن تكسوها أختها من جلبابها، والجلباب هو شيء يشبه العباءة. ثم قال رحمه الله تعالى: سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طمأنينة وراحة للنفس، ويعني يجد الإنسان مش نقول يقولون روحانية، احنا نقول يعني يجد راحة نفسية عجيبة، بل حتى جسمية. يعني الواحد يخرج من بيته لدرس السنة أو تدريسها وهو يجد بعض الكسل أو بعض التعب، لكنه يعود نشيطا، سبحان الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في عصر كان بعض أمراء بني أمية قدموا الخطبة اجتهادا، قدموا الخطبة على الصلاة، فأنكر الصحابة عليهم، ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يوردون هذا الحديث بيانا لهذا الأمر، أن السنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة، قبل خطبة العيد يصلي. أولئك الأمراء رأوا الناس لا يجلسون للخطبة، فقالوا نلزمهم بالجلوس، نجعل الخطبة قبل الصلاة، لكن السنة هي أحق أن تتبع. وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ماذا نريد، يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. فهذا هو مشروعية صلاة العيدين قبل الخطبة. وفيه مشروعية الخطبة للعيد، لأنه ذكر الخطبة، إذن العيد يخطب له، بل بعضهم أوجبها. أن صلاة العيد كما قلنا قبل الخطبة. العلماء يأخذون شيء جميل، وخاصة أنتم يا طلاب الكلية، لماذا قال وأبو بكر وعمر؟ ألا يكفي أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا 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 قبل الخطبة؟ يكفي والله وزيادة، لكن فيه نكتة في التنصيص على أن هذا فعل أبي بكر وعمر. قالوا هذا ليدل على أن الأمر لم ينسخ، بل استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كون الصلاة قبل الخطبة لم تنسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نسخت لعلمها أبو بكر وعمر ولما استمروا عليها. فقالوا هذا دليل على أن مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة باقية لم تنسخ، لم تنسخ. وهذا يقول العلماء يعني فائدة قول الراوي وأبو بكر وعمر، فهو يحتج على هؤلاء بأن هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينسخ بدليل فعل أبي بكر وعمر له، ولو كان منسوخا لم يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وذكر وقوع الصلاة قبل الخطبة مروي عن سبعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة يعني متواتر، يعني هذا بلغ حد التواتر. فسبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا أنه صلى الصلاة، صلاة العيدين قبل الخطبة، منهم البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر كما هنا، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وجندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسبعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رووا أنه كان يصلي قبل الخطبة، والحمد لله نحن سلمنا من هذا، الصلاة عندنا قبل الخطبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة، السبعة هم أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والسابع هو أحمد. أصحاب الكتب الستة وأحمد قال، أو هذا الصلاح للحافظ وقبله استعمله غيره. فالمهم إذا قالوا السبعة يريدون أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد. قال: أخرجه السبعة، وهذا تأكيد على صحته، هذه هي الكتب المشهورة، كتب السنة أخرجت هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني لم يصلي قبل صلاة العيد عند دخوله المصلى ولا بعد أن صلى وخطب الخطبتين، لم يصلي لا بعد ولا قبلها. إذن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن صلاة العيد ركعتان، وأنه لا يستحب التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها. من الفقهاء من قال هذا خاص بالإمام، لكن الظاهر العموم، يعني الإمام إمام الصلاة الذي يريد أن يصلي إذا جاء، لأنه إذا جاء يصعد المنبر ويصلي ثم يصعد إلى المنبر ويصلي بالناس فلا يصلي، لكن الصحيح العموم. وسيأتينا حديث عن أبي سعيد أنه يصلي إذا رجع إلى منزله، ونقدم الكلام عليه لأنه هنا في حديث، لكن للمناسبة. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. هذا وافق جزء من الرواية الأولى أنه لا يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا وافق أنه لا يصلي، لكن يقول: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، يقول الحافظ، يعني الحافظ حسنه وحسنه الشيخ الألباني أيضا. فإذا الحديث حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن في تحسينه نظر، يعني في كلام في الراوي، لكن يمكن الجمع بينه وبين ذاك، أنه أن المنفي هو صلاته في المصلى فلا تعارض، معنى أنه لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، وهذا لا ينفي أن يصلي إذا رجع إلى بيته. هذا على فرض صحة الحديث، وهو الظاهر أنه حسن، والله تعالى أعلم. فلا تنافي بين هذا، وهل هذا هو الصلاة، هذه صلاة الضحى أو يحتمل أو هي مرتبطة بالعيد، لكن المجزوم به أنه في المصلى لا يصلي قبلها ولا بعدها، يعني راتبة. لكن الآن نحن نصلي العيد هنا في المسجد النبوي، في المساجد الكبيرة أيضا، يعني بعض المدن فيها مصليات، فيها مصليات خارج البلد أو في مكان مخصص في وسط البلد أو خارج البلد، كما سيأتينا في حديث أيضا. لكن نحن نصلي، نأتي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحديث يمنعنا من أن نصلي تحية المسجد؟ لا، لكن لا نصلي على أنها راتبة للعيد، صلاة سنة للعيد، لكن لا تحية المسجد تصلى، يعني هي تلزم كل داخل للمسجد إذا أراد أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يشكل هذا على بل بعض العلماء يرى أنه حتى في المصلى تصلى التحية. لماذا؟ قالوا لأنه له حكم المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعتزل الحيض المصلى، إذن هو له في هذا يستدل به من يقول بهذا القول أنه له حكم المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يجتنبن المصلى، وما ذلك إلا لحرمة هذا المكان. والمسألة خلافية والله تعالى أعلم. نعود لترتيبنا الأول. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ثم قال: وعنه رضي الله عنه، حديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. قوله وأصله في البخاري هو من حديث ابن عباس وعن جابر أيضا عن ابن عباس، عن جابر وابن عباس، عن ابن عباس وجابر أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا موجود في صحيح البخاري، ولذلك أشار إليها، لكن هو يعني جاء بهذا لأنه أصرح، رواية أبي داود أصرح من هذا من رواية جابر وابن عباس. هناك قال: صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة. إذن يؤخذ من الحديث هذا عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، لأن الشرع يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو المشرع صلى الله عليه وسلم، ويكفينا والله أن نقتدي به وأن نعمل بسنته، وما أسعد من اكتفى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها والتزم بها في حياته. فإذن عدم مشروعية الأذان أو الإقامة لصلاة العيد، بل ولا ينادى لها بأي نداء، حتى بعض العلماء قال ينادى لها الصلاة جامعة، ولكن الصواب أنه لا ينادى لها بشيء، إنما يأتي ويقوم ويصلي يكبر الله أكبر، الناس ينتظرون، وإذا كبر يسمعون ويرونه، فلا ينادى لها بشيء، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر، يوم الفطر حين يخرج الإمام، لا صلاة نافية، تمام، لا 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 أذان، قصدي لا أذان للصلاة يوم الفطر، لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، انتبه، ولا شيء، هكذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه، لا نداء يومئذ ولا إقامة. والحديث في صحيح مسلم يقول ولا شيء، ولا أي نداء، أي إشارة، لا صلاة جامعة، ولا الصلاة، ولا قوموا إلى الصلاة، ولا ينادى لها بنوع من النداء. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يشرع لها أي نداء بأي صيغة كانت. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي بالناس، يبدأ بالصلاة مباشرة، فلا يؤيد هذا أيضا قوله وعنه، يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني صلاة العيد، لا يتنفل لا يعمل شيئا غير أنه يبدأ أول شيء يبدأ به الصلاة، ولا ذكر ولا نداء ولا أذان ولا إقامة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. إذا انصرف من صلاته يقوم في مقابل الناس يعني للخطبة، ويجعل وجهه إلى الناس. بعض العلماء أخذ من هذا أنه كان لا يخطب على منبر، لأنه يقوم ويجعل وجهه جهة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم في فيعظهم ويأمرهم، يعظهم موعظة تذكير ب يعني حياة الإنسان ومآل وما ينتظره من حساب يوم القيامة والبعث والنشور. ولذلك كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم هشام الأنصارية أنها حفظت سورة قاف من لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها في العيدين في الجمع والعيدين، فكانت يعني حفظتها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا بأن هذه السورة فيها كلام عن المبدأ خلق الإنسان، وفيها يعني لفت نظر واتعاظ بالآيات الكونية وقدرة الله سبحانه وتعالى، ثم البعث والنشور، ثم الحساب، ثم الجنة، ثم النار وافتراق الناس. فهذه موعظة، كل هذه فيها موعظة، وهنا نص على فيعظهم ويأمرهم بما يعني يوحى إليه بأن يأمرهم به صلى الله عليه وسلم. والحديث قال الحافظ متفق عليه، ففيه قوله كان يخرج. بعض العلماء قال يخرج يعني فيه مشروعية صلاة العيد خارج البلد. تقديم صلاة العيد على الخطبة كما تقدم، ومشروعية صلاة الإمام صلاة العيد أيضا، وتقدم على الخلاف فيها هل هي واجبة أو هي فرض كفاية أو هي سنة أو سنة مؤكدة على ما تقدم. وعدم أيضا لقوله أول ما يبدأ أول ما يبدأ به الصلاة يعني المعروفة المعهودة وهي صلاة العيد، إذن ليست هناك نافلة قبل صلاة العيد لقوله أول شيء يبدأ به، فكان أول شيء يبدأ به الصلاة. في قوله والصلاة هذه لنا نحن الآن، في قوله والناس على صفوفهم، ما قاموا أول ما قال السلام عليكم تجد للمسجد رجفة من كثرة الخارجين، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. هذه السنة أن يبقى الناس، وهذا فعلوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. ومن السنة ما هو تقرير، يعني السنة قول وفعل وتقرير وصفة خلقية أو خلقية، فكل هذا من السنة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وهذه صفتهم، ويستمعون إلى الخطبة يتعظون يسمعون يعني أمرا ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. وهذا هو الحكمة، يعني لماذا تشرع الخطبة؟ شرعت لهذا، شرعت للموعظة ولبيان بعض أحكام دين الإسلام، فلهذا شرعت الخطبة. قال والناس، هذا فعل صحابة رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أمامه ويقرهم على ذلك. والناس على صفوفهم بمعنى أنهم لم يخرجوا بل باقين على مكانهم في مواقعهم في صفوفهم للصلاة، وهذا هو الذي ينبغي. وما يفعله الناس اليوم حتى ولو لم تكن واجبة، أنا قدمت بأنه الراجح أنها ليست بواجبة يعني الاستماع للخطبة، لكنه فوت على نفسه خير كثير. الموعظة، دعوة المسلمين، وهذه الحال يعني العلماء حتى ذكر هذا الإمام ابن القيم في الخلاف في ساعة الإجابة في صلاة الجمعة، لأن فيه أقوال كثيرة ومنها أشهرها قولان: قول بأنه عند صعود الإمام للخطبة المنبر، قال النفوس متهيئة، النفوس متهيئة وحاضرة ويعني فيها رقة وفيها توجه إلى الله سبحانه وتعالى، إذن في هذه الحالة ترجى الإجابة، ترجى الإجابة، وهذه مثلها، وهذا مثلها إن لم يكن أشد في العيد وفرحة العيد وفرحة المسلم يفرح بأن الله أعانه على أداء هذا الركن العظيم إذا كان عيد الفطر، فالعون عليه أمر، ولذلك ليشكر الله يعني في يعني هو العيد في هذا من أيام الشكر، ها، من أيام الشكر لله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان في الأضحى على ما يسره الله له من أداء بعض النسك، إما بالحج أو بالذبح أو يعني الأضحية، كل هذا نسك، فيعني من مواطن أو يرجى فيها استجابة الدعاء، فلا ينبغي للإنسان أن ينصرف. المؤمنون متوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويستمعون ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في بعض الآثار أن هذا يسمى اليوم يوم الجوائز، فينتظر جائزته، فلا ينصرف إلا لعذر، مع أن لا نقول بالوجوب، أكررها مرة حتى لا يظن، لكنه يعني ترك وفوت على نفسه خيرا كثيرا. نتوقف هنا لأن الوقت لم يبقى إلا 5 دقائق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء الصراط، وأن يهدينا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.